نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم، لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس. هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
هواك فلسطيني قلبك عقله بتهواك طول غيابك حزيني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم وصباحكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، نحييكم وأجمل تحية دائما نبرق بها عبر أثير إذاعة صوت الأقصى لكل أبناء شعبنا الفلسطيني وجمهورنا العزيز، ولكل مستمع في كل مكان يصل له أثير صوت الأقصى. أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. وبكل تأكيد مستمعينا الكرام دائما متواصلين معكم، وإن شاء الله دائما الملتقى عبر هذا الأثير الذي يجمعنا على كل خير يتجدد بكم، وإن شاء الله دائما نكون صوتا لآمالكم وصوتا لآلامكم وصوتا يرافقكم على الدوام إن شاء الله رب العالمين. طبعا لقاء جديد مستمعينا سنناقش فيه عدد من القضايا والمواضيع. طبعا دعونا نشير في بداية هذه المساحة لموضوع الانفجار في أحد المنازل ببلدة بيت حنون شمال قطاع غزة صباح هذا اليوم، وطبعا هذا الانفجار أدى لوقوع عدد من الإصابات، ربنا إن شاء الله يسلم الجميع. ووصلت قوات من الشرطة وأطقم الخدمات الطبية والدفاع المدني للمكان، وطبعا قامت بواجبها في إخلاء الإصابات، وتم فتح تحقيق لمعرفة مسببات هذا الانفجار. عموما مستمعينا الكرام سنتابع يعني عدد مهم من القضايا. اليوم السبت طبعا يستمر الإغلاق وفق ما أعلنت وزارة الداخلية، وإن شاء الله دائما نساهم جميعا في مواجهة انتشار هذا الفيروس إن شاء الله رب العالمين، وربنا يشفي كل مريض، وإن شاء الله قريبا قريبا تعود الحياة لما كانت عليه وتعود المياه إلى مجاريها إن شاء الله رب العالمين.
عجبين الشمس المضوية والمجد ملون بترابك من قبل الكون وعالمي كانت مكتوبة أخبارك.
عجبين الشمس المضوية والمجد ملون بترابك.
طيب مستمعينا الكرام، من القضايا المهمة التي سنتابعها إن شاء الله رب العالمين، أولا مع الإخوة في بلدية غزة، لطالما تحدثنا عن معاناة سكان بعض الأحياء خاصة الأحياء المكتظة بالناس من موضوع المياه، وبالمناسبة حفر وتأهيل آبار في هذه المناطق أمر مهم وضروري جدا من أجل وضع النقاط على الحروف وحل هذه الإشكالية. والحمد لله أنا بالأمس قرأت إنه الأخ رئيس بلدية غزة الدكتور يحيى السراج وقع مع جمعية فلسطينية للرعاية الاجتماعية اتفاقية لحفر بئر مياه في حي الشجاعية شرق المدينة. طبعا احنا بنعرف انه سكان مثلا منطقة المنصورة وبحاجة الى حفر بئر مياه في تلك المنطقة، وحتى في آبار بحاجة الى اعادة تأهيل وحفر، لانه تأهيلها بيساعد في حل كثير من الاشكاليات اللي الاخوة المواطنين بيقعوا فيها. فهذا المشروع يعني الحمد لله الان رأى النور، ولطالما تحدثنا عن أهمية يعني سماع صوت السكان حي الشجاعية وأهلنا في تلك المناطق، وتكلمنا عن مشكلة شح المياه في المنطقة، وهذه كانت مشكلة كبيرة في الحقيقة يعاني منها السكان خاصة في فصل الصيف. احنا بنعرف انه في فصل الصيف يزداد استهلاك الإخوة المواطنين للمياه، فإن شاء الله هذا الموضوع سيحل المشكلة، وسنطلع من خلال الباشمهندس أنور الجندي منسق الإدارة العامة للمياه والصرف الصحي على تفاصيل هالمشروع ومتى سيبدأ ومتى سينتهي إن شاء الله، وشو المشكلة اللي حيحلها بإذن الله.
لو ما لقيت جوعني
طيب طبعا مستمعينا الكرام، كل التحية لأبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان، وإن شاء الله دائما إحنا في كل المساحات نضع أيدينا في أيدي بعضنا لنحل الكثير من الإشكاليات والقضايا، وأي يعني بذور خير تبذر في هذا القطاع فنحن إن شاء الله نرويها من خلال يعني الاطلاع على هذه الجهود وتعزيز ثقة القائمين على هذه الجهود بجهودهم الطيبة. لفت انتباهي موضوع مشروع لتعبئة اسطوانات الغاز، وفي حملة أطلقها نخبة من الشباب سموها حملة غاز الخير، وطبعا هذه حملة لتعبئة جرة الغاز في قطاع غزة. تقريبا المشروع بيتكلم عن تعبئة 1000 جرة غاز في قطاع غزة بتنفيذ من مبادري العمل الخيري في قطاع غزة. وطبعا فعلا يعني عدد كبير من العائلات اليوم، لكم أن تتخيلوا أنه في ناس لا تستطيع أنه تعبي جرة الغاز بعد ما تفضى، وحتى بيلجأوا إلى أفران الطين وإلى النار. ويعني هذا مشروع وهو يعني ميدان من ميادين عمل الخير، فسيكون معنا الأستاذ جهاد مصبح وهو أحد المشرفين على هذا الموضوع إن شاء الله في سياق هذه الحلقة.
كله إصرار فلا ترك الماضي كان يفرحنا والأحزان، تذكر أن كل غد حكاية بيدك الآن، سواء حلوة مرة أليس نعيشها مرة، عشها لحظة لحظة وحاول مرة أخرى بطريقة أخرى.
سمعينا الكرام، سنبدأ مع الباشمهندس أنور الجندي منسق الإدارة العامة للمياه والصرف الصحي اللي يتواجد معنا على الهواء مباشرة. باشمهندس أنور السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياك الله والله يصبحك بألف خير يا باشمهندس.
الله يصبحكم بأنوار النبي، تحياتي لكم وتحياتي لكل سكان مدينة غزة حبايبنا.
حياك الله باشمهندس أنور. طيب باشمهندس أنور، إحنا لطالما تحدثنا معكم يعني في موضوع مشاكل شح المياه في بعض المناطق، وخاصة يمكن هذه المشكلة تبرز في فصل الصيف، وتكلمنا عن مناطق وأحياء شعبية مأهولة في الحقيقة بالسكان، يعني نتكلم مثلا حي الشجاعية، وإحنا اليوم سعداء ونحن نسمع أخبار جديدة تتعلق بحفر آبار في بعض المناطق مثل شارع المنصورة، أو حتى إعادة حفر وتأهيل بعض الآبار اللي بتساعد في حل الإشكالية. ممكن باشمهندس تطلعنا على آخر التطورات والتفاصيل فيما يتعلق بمتابعة مشاكل الناس في هذا الجانب تحديدا؟
طبعا أنتم عارفين حضراتكم أنه بلدية غزة هي مؤسسة خدماتية تقدم جميع الخدمات لسكان المدينة، ومن ضمنها اللي هي مياه الشرب، مياه الشرب الصالحة للمواطنين. طبعا احنا حاولنا في الفترة الأخيرة انه ندق ناقوس الخطر، انه فصل الصيف قرب وهناك شح في المياه المقدمة للمواطنين. فحصلنا على تمويل لأربع أبار للمياه جديدة، في جزء منها جديدة وفي جزء منها سيتم صيانة هذه الأبار. جمعية الرحمة الكويتية تبرعت لنا بحفر بئرين، واحد في آخر شارع المنصورة والثاني في بئر وين سوق الحلال في المنطقة الشرقية. طبعا الأبار هذه كل بئر حيطلع لنا حوالي 60 كوب في الساعة، كل بئر تكلفته في حدود 110,000 دولار. الجمعية ساهمت ب 116,000 دولار للبئرين، البلدية حتساهم بباقي المبلغ. طبعا البلدية حتساهم بباقي المبلغ من بعض الآبار المتوقفة بسبب الملوحة في غرب المدينة، سنأخذ قطع غيار منها وسنستخدمها في الآبار الجديدة هذه حتى نكمل اللي هو الآبار بشكل كامل، ونستطيع أن نخرج المياه منها بشكل طبيعي وتشغيلي.
طيب وصلت يعني خططكم يا باشمهندس أنور، الآن هذا المشروع حيحل مشكلة شح المياه في منطقة مثلا المنصورة؟ نحن دائما ما تردنا اتصالات من تلك المنطقة في فصل الصيف عبر مساحات متابعتنا لمشاكل الناس على مدار العام، وطبعا هذا الفصل يزداد في استهلاك المواطنين للمياه. الآن هذا المشروع وفق المخطط اللي انتم مطلعين عليه يعني سيحل هذه المشكلة ان شاء الله؟
طبعا انت عارف انه منطقة الشجاعية يسكنها حوالي 120 ل 130 الف نسمة، وهي منطقة مكتظة بالسكان وتعاني منذ فترة من شح المياه. هدول البرين طبعا حيغطوا كل منطقة القبة وشارع المنصورة بشكل كامل ان شاء الله. طبعا في عنا كمان بئر جديد طبعا اللي هو بدينا هذا في العمل، استلمنا طبعا البرين الاولانيات سيبدأ العمل فيهم خلال الأسبوع الجاري، الأسبوع القادم سيبدأ العمل فيهم. في البير اللي هو الثالث بئر الفردوس، هذا حيكون في شارع الشعف عند روضة البشير، طبعا هذا بتمويل من جمعية مكة. هذا البئر بدينا فيه العمل الأسبوع الماضي، يعني سلمنا الموقع وحنبدأ فيه العمل. برضو كمية المية المستخرجة من هذا البئر حيكون 60 كوب في الساعة. التكلفة الإجمالية لإله طبعا من المتبرع اللي هي من المتبرع جمعية مكة 35,000 دولار، والبلدية ستكمل باقي التمويل ل 110,000 تقريبا اللي هو تكلفة حفر هذا البئر. طبعا هذا البئر حيغطي شارع الشعف ومنطقة روضة البشير ومناطق أخرى في المكان. هدول الثلاث أبار حيغطوا كمية كبيرة، مساحة واسعة من منطقة الشجاعية، بالإضافة إلى بئر آخر حنعمل له صيانة في حديقة القبة كمان برضو شرق الشجاعية. البئر هذا بئر قديم، حنعمل له برضو منفعل خير تبرع ب 18,000 دولار، والبلدية حتكمل بقية اللي هو التمويل لإله على أساس أنه نشغل البير هذا الثاني. حيكون في عنا أربع أبار شغالة إن شاء الله في فترة الصيف القادمة، ستغطي مساحة واسعة من منطقة الشجاعية.
طيب بالنسبة لموضوع شارع المنصورة، مدة تنفيذ المشروع حيطول أثناء التنفيذ ولا كيف يا باش مهندس؟
لا لا، الفترة يعني قبل الصيف حبكون جاهز إن شاء الله وشغال. يعني في فترة الصيف القادمة إن شاء الله المواطن حيشعر بتحسن كبير في اللي هو وصل فترة المياه. طيب المهم انها تكون بس الكهرباء ان شاء الله كويسة، على اساس احنا انت عارف انه احنا بنعاني في الفترة هذه من شح السولار، يعني كميات السولار المتوفرة لدى البلدية كميات قليلة جدا لا تكاد تكفي لتشغيل ساعات بسيطة في بعض الابار. ان شاء الله احنا بتكون الكهرباء كويسة على اساس اللي نقدر نشغل معظم الابار على الكهرباء بشكل متواصل ونقدم خدمات المياه للمواطنين.
نعم. طيب باش مهندس، هذه المشكلة اللي يعني لطالما تحدثنا فيها في حي الشجاعية تتكرر في بعض الاحياء ايضا المأهولة في مدينة غزة وهي ضمن اختصاصكم، الان ما خططكم الموجودة على الطاولة لدعم مثل هذه المشاريع؟ يعني نحن نتحدث عن قطاع الماء، هذا قطاع أنت تعرف أنه قطاع حيوي ونسمع أصوات كثيرة تعاني خاصة في في فصل الصيف، وإن لم نستعد الآن جيدا ستتكرر هذه الإشكاليات في الصيف القادم يا باش مهندس.
إحنا بنضخ تقريبا 100,000 كوب من المياه يوميا للمواطنين بشكل يومي، هذا من أبار حوالي الموجودات عندنا حوالي 61 بئر مياه. كمان احنا بنجيب يوميا بنضخ في الشبكة في المنطقة الغربية بنضخ 20,000 كوب مياه محلاة من مكروت، وبنضخ كمان 5,000 كوب مياه محلاة من محطة التحلية اللي في دير البلح. طبعا هذه الكميات كل هذه تضخ في المنطقة الغربية. احنا عارفين انه الملوحة وصلت الى اعلى مستوياتها في المناطق الغربية، وعلشان هيك في عنا حوالي 10 إلى 15 بئر احنا اوقفناهم عن العمل بسبب الملوحة الموجودة فيها، فعوضنا الكميات هذه بمياه محلاة من اللي هي بناخدها من مكروت ومن محطة التحلية اللي موجودة في قطاع غزة موجودة عنا، على اساس احنا في بعض الاحيان في بعض المناطق بنخلط المية الحلوة مع المية اللي بتطلع من الابار وبنوزعها على كسر اللي هي درجة الملوحة الموجودة فيها. ان شاء الله الصيف القادم بيكون اللي هو الكميات بتكون وافرة وحتغطي معظم المناطق الموجودة عندنا وما يكون في اي مشاكل.
طيب في اشكالية ثانية باش مهندس، بعض المناطق كانت المياه التي تصل اليها عذبة تمام في مدينة غزة، لكن في الفترة الأخيرة أصبح هناك شكاوى تتعلق بملوحة هذه المياه، كيف تقيمون هذا الجانب موضوع المياه العذبة التي تصل من بعض الأبار ومياه مالحة لا يستطيع الإنسان أن يتحملها من شدة الملوحة؟
الكل بيعرف انه احنا طبعا احنا بنسحب من الخزان الجوفي كميات كبيرة من المياه، واما كميات الامطار التي تنزل لا تغطي الربع تبعت اللي هي تعويضا لها للخزان الجوفي، فعشان هيك احنا عندنا نقص وشح في المياه الجوفية الموجودة، فبتدخل مياه البحر بتحل محل اللي هي المياه الجوفية، عشان هيك بتطلع عندنا نسبة المياه مالحة جدا. وطبعا هذه مشكلة عامة موجودة في قطاع غزة مش بس في مدينة غزة.
لكن في بعض المناطق أنتم سمحتم أو لا أعرف من الذي سمح لبعض شركات المياه مثلا شارع الصناعة في مدينة غزة لإنشاء يعني محطات تحلية، وهذا أدى إلى أنه المياه تسحب وبالتالي أصبحت المنازل تصلها مياه مالحة، هل عند إعطاء التراخيص لمثل هذه المحطات في هذه المناطق يتم مراعاة هذا الأمر يا باش مهندس ولا ليس لكم علاقة في هذا
طبعاً
الجانب؟
طبعا أكيد يعني محطات التحلية هي بتاخد تراخيصها من عدة جهات في القطاع، تاخد تراخيص من سلطة المياه من مصلحة المياه ومن البلديات، فالكل طبعا يعرف انه هذه المحطات تؤثر ولكن بشكل مش هالشكل الكبير اللي
لكن عندما تكون محطة كبيرة كاللي في شارع مثلا الدحدوح أو شارع الصناعة وهي محطة يعني جعلت المنطقة تعاني من مياه مالحة بشكل كبير جدا، هل لهذا علاقة؟
لا، هي بغض النظر عن اللي هي محطة التحلية، احنا عمال بنقول كل المنطقة الغربية هي منطقة أبارها مالحة بسبب قربها من البحر ودخول مياه البحر على الخزان الجوفي، طبعا هذا أدى إلى ارتفاع نسبة الملوحة في المياه الجوفية في المناطق الغربية. فإحنا بنركز حاليا معظم حصر أبارنا في المناطق الشرقية من المدينة لأنها أقل ملوحة من المناطق الغربية وبنضخ للمناطق الغربية.
نعم. طيب باش مهندس أنور، في أي شيء حابب تختم فيه من موقعك كمنسق الإدارة العامة للمياه والصرف الصحي للرأي العام ولكل أبناء شعبنا في مدينة غزة؟
والله إحنا بنحاول إن يعني بنقول للناس إنه إن شاء الله في الصيف القادم إنه الكل يحاول يحط يعني احتياطيا يحاولوا اللي في عنده منطقة يحط فيها خزان تحت أرضي، على أساس إنه لو كان في انقطاع للتيار الكهربي إن المية تبعت البلدية تعبي في الخزان الأرضي اللي عنده، ومن ثم عندما تأتي الكهرباء يستطيع أن يسحب هذه المياه من الخزان الأرضي إلى الخزانات العلوية، وهذا يحد من مشكلة المياه اللي بيعاني منها الناس بسبب انقطاع التيار الكهربي في فترة الصيف إن شاء الله.
أشكرك جزيلا باشمهندس أنور الجندي.
في عنا بس شغلة تانية يا ريت إحنا اللي بنعاني منها في الفترة هذه، وإحنا إن شاء الله حنشتغل عليها بشكل مكثف في جميع مناطق مدينة غزة، اللي هي فصل خطوط الصرف تبعت مياه الأمطار من أسطح المنازل وعن شبكة اللي هي المجاري العامة. إحنا بنعاني في فترة الشتاء الآن والمنخفضات الموجودة من امتلاء اللي هي شبكات الصرف الصحي بسبب اللي هو وصل خطوط مياه الأمطار على شبكة الصرف الصحي، بنعاني منها بشكل كبير. طفح بصير في المجاري، غرق في بعض المناطق، ضرب في خطوط مياه الصرف الصحي بسبب هذه المشكلة.
أشكرك جزيلا باشمهندس أنور الجندي منسق الإدارة العامة للمياه والصرف الصحي على هذه المداخلة معنا، لك جزيل الشكر.
هذا البرنامج برعاية أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
مستمعينا الكرام، كما ذكرت لكم سنعطي مساحة الآن للأستاذ جهاد مصبح، وطبعا تحدثنا عن يعني حملة غاز الخير. معنا مباشرة أستاذ جهاد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا بك معنا أستاذ جهاد. إذا أنتم دائما مبادري العمل الخيري في قطاع غزة، تتحفون ب مشاريع جديدة وأفكار جديدة في الحقيقة هي تذهب إلى عمق معاناة الناس بشكل حياتي يعني إن صح التعبير. أطلعنا عن هذه الحملة الجديدة غاز الخير أستاذ جهاد.
الله أستاذ أحمد لك ولجميع المستمعين، وأسعد الله صباحكم. طبعا احنا مبادري قطاع غزة من خلال اطلاعهم على معاناة الناس وظروفهم الصعبة في ظل هذا الوضع السيء وارتفاع نسبة البطالة وجائحة كورونا، مطلعين على شغلة أساسية ومهمة من معاناة الناس وهي اللي هو الغاز. وجدنا أن كثير من البيوت لا تستطيع تابعة حتى كيلو واحد من الغاز لتطفي طعامها، تسخن الحليب لأطفالها الرضع، بعضهم يطلب من جيرانهم أنهم يسخنوا لهم على قد رضع حليب لطفلهم الرضيع الذي يأخذ حليب صناعي. هناك عائلات ضاق بهم الحال لأشهر ولم يستطيعوا تابعة جرة الغاز. هناك عائلات حجزت اسطوانة الغاز عند موزع الغاز لعدم تمكنه من دفع هذه ثمن هذه الجرة. الكثير من المعاناة لاحظناها في الكثير من البيوت والعائلات التي يعني عائلات اجتمع فيها الفقر والمرض والعوز وكذلك التعفف. فبفضل الله عز وجل والله عز وجل يقول يد الله مع الجماعة، استطعنا من خلال اللي هو مبادري قطاع غزة إطلاق حملة أسميناها غاز الخير، بدأت بالأمس لإغاثة مثل هذه العائلات وتعبئة جرة وزنها 12 كيلو. بفضل الله استطعنا حتى هذه اللحظة وأثناء مكالمتي معك إلى جمع ما يقارب 450 جرة أو اسطوانة غاز من أصل 1000 جرة موزع على جميع محافظات قطاع غزة، نستهدف فيها الأسر المتعفه والمستورة التي ضاق بها الحال ولم تستطع ثابت هذه الجرة منذ أيام وشهور.
طيب الآن يعني أستاذ جهاد، أنا أريد أن أركز على محور يعني هام جدا. قلت أنه مثل هذه المشاريع اليوم يعني تذهب إلى عمق مشاكل الناس، يعني ربما لا ينتبه عدد كبير من الأغنياء مثلا على أنه في ناس فعلا هي لا تستطيع أنه تعبي أنبوبة الغاز، ممكن يستمر أسابيع ويستخدم الحطب أو أفران الطينة مع أنه الغاز متوفر لكن ما في فلوس حتى يتم تعبئة هذه الجرة. الآن مثل هذه المشاريع الريادية التي تدخل إلى عمق معاناة الناس، كيف يمكن العمل على تعزيزها ولفت الانتباه لها ومساعدة الناس في هذه الأمور اللي تعتبر يعني أمور غائبة في الحقيقة؟ يعني اليوم العمل الخيري مرتبط أنه كابونا ويعني بعض الأصناف الغذائية اللي الأصل ربما لا يحتاجها هذا الفقير أو هذه العائلة.
زي ما فضلت أستاذ أحمد، للأسف إحنا عندنا ثقافة إنه فقط الفقير يحتاج إلى كربونة غذاء، كربونة أمونية، رغم إنه الفقير هذا بيت مفتوح، يعني لديه الكثير من الاحتياجات، منها العلاجية، منها الغاز، منها كرت الكهرباء. يعني أضرب لك مثال، في عائلات من العائلات التي سنستهدفها في صعبة الجرة، يعني هو يسكن في بيت، في غرفة في بيت يعني مغلق، لا يستطيع أن يجمع حطب أو كرتون ليوقد النار، لا يستطيع تعبئة كرت الكهرباء حتى يعني يطهو طعامه أو يسخن ماء في ظل برد شديد وقارص. فأنا أتمنى يعني إحنا يعني نحاول قدر الإمكان نوجه ونسلط الضوء من خلال صفحاتنا عبر الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي إلى معاناة هؤلاء الأشخاص قدر استطاعتنا. يعني وأنتم يعني جزاكم الله كل خير، يعني من خلال هذا المنبر الحر أتمنى أن يصل صوتنا إلى أهل الخير والمقتدرين، يعني من أبناء شعبنا وفي شعبنا الخير الكثير بصراحة، وهذا ما لمسناه ونلمسه في جميع مبادراتنا الخيرية التي نقوم يعني بإطلاقها، أن هناك تفاعل وتجاوب. يعني فقط أهل الخير والإحسان يريدوا يعني أن يجدوا الطريق الذي يستطيع من خلاله المساهمة في التخفيف عن الناس. فأتمنى يعني أن يصل صوتنا حتى نستطيع أن نخفف، ونقول أن الفقير يعني أحيانا كثيرة لا يكون يعني يحتاج فقط الطعام، يعني عفوا في ممكن تبدي له أكل أو خضرة للأطفال لكن لا يستطيع أن يجليها، يعني اشتريت له بطاطا وبندورة ويعني ثلاث خضار ممكن ما يقدرش يطهو الطعام تبعه. ليش؟ لأنه ما فيش لا كهرباء موجودة ولا في غاز موجود. فأنا أتمنى يعني أن يكون التعاون، يكون في هناك تنوع يعني حتى نصل إلى احتياجات الناس الأساسية، لأنه الغاز عفوا زي الكهرباء زي الماء شغلات أساسية الفقير والأسرة المستورة بحاجتها كما يعني كل الناس.
أكيد أكيد هي احتياجات كثيرة، وأنت ذكرت أنه هذا في النهاية بيته مفتوح يحتاج إلى كل شيء، لكن عجز ولي الأمر أو ضيق الحال والوضع الاقتصادي اليوم بيرمي الناس على المر. وهنيئا لكل إنسان اليوم يعني بيبذر بذرة الخير في مثل هذه البيوت والمنازل. وإحنا صراحة يعني نضع أيدينا في أيديكم يا أستاذ جهاد، ومنبرنا دائما مفتوح لدعم كل هذه المشاريع الريادية اللي اليوم تستهدف عمق معاناة الناس. وأنا على الهواء مباشرة يعني أحد الإخوة بيسمعنا يعني في مبلغ إن شاء الله هو يخصصه بقيمة $100، يعني تقريبا إحنا الآن 6 جرات غاز لدعم مشروعكم. هو السهم أظن 60 شيكل صحيح؟
صحيح.
سيدي إن شاء الله أحد الإخوة أبلغني برسالة أنه يعني يدعم هذا المشروع أيضا $100 ضمن يعني دعم كل هذه الجهود الخيرة، وإن شاء الله في ميزان حسناتكم. وأي أخ يعني حابب يعني يتواصل للمشاركة في مثل هذه المشاريع، شو آلية التواصل يا أستاذ جهاد؟
ممكن من خلال عبر صفحتنا عبر الفيسبوك أو رقم الجوال أستاذ.
يا سيدي إن شاء الله خير، أشكرك جزيلا للأستاذ جهاد.
في أن صفحة عبر الفيسبوك اسمها مبادرات ومبادرات قطاع غزة.
مبادرو قطاع غزة. أشكرك أشكرك جزيلا أستاذ جهاد، ويمكن إحنا تابعنا بشكل مباشر مع الأستاذ جهاد أكثر من مشروع، يعني موضوع الأرض الطيبة اللي عندهم قطع أراضي ويعني متروكة، كان في عمل خيري وتم حرث الأرض وزراعتها وتوفير فرص عمل للشباب، كان هناك بناء لمنازل، كان هناك تمديد يعني للدات وطاقة شمسية لبعض المنازل اللي يعني في المناطق الغير مأهولة وبحاجة لكهرباء، والآن مشروع غاز الخير. وأي ميدان يمكن أن يعمل فيه الإنسان في ميادين الخير فلا يعني يتراجع، بل يتقدم ويتقدم ويتقدم، فهذا هو الاستثمار الحقيقي في هذه الحياة. أشكرك جزيلا يا أستاذ جهاد على هذه المداخلة.
بنو حواء معا شركاء على قيم الكبيرة، بعلم الله نقيم حياة بحاضرنا وادينا. بنو حواء معا شركاء على قيم النبينا، قيم كبرى لما تجمعنا رب الكون بها أوصانا نتعايش بالعين.
طيب مستمعينا الكرام، احنا في وقت سابق وعدناكم يكون في مساحة للحديث عن قسم الولادة في أروقة مستشفى الشفاء. طبعا قسم الولادة من الأقسام المهمة والرئيسية، والحقيقة يعني يعمل على مدار الساعة، وإحنا اليوم في غزة أصبحنا بحاجة لقسم ولادة، خلينا أقول حديث ويكون في تكاملية متكامل، وبيحتوي على العيادات الخاصة المجهزة يعني بالأجهزة المتطورة لتصوير الجنين والاستقبال حالات الطوارئ والأكشاك الولادة، وموضوع الغرف لاستقبال حالات الولادة العادية وحتى حالات الولادة الطارئة واللي تحتاج لغرف عمليات. فطبعا احنا بنعرف انه كان في تجهيز لمبنى كامل داخل مجمع الشفاء الطبي خصص للولادة، لقسم الولادة. فحابين نطمئن صراحة من خلال الدكتور هاني مهدي مدير قسم الولادة في مستشفى الشفاء على يعني آخر الأخبار ولوين وصلت الأمور، وإذا كان في أي إشكاليات، وأيضا سنطرح عليه بعض الإشكاليات اللي وصلتنا من بعض الإخوة والأخوات. عموما معنا الآن الدكتور هاني. سلام عليكم دكتور هاني. سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله دكتور هاني، والله يصبحك بألف خير.
أنا صبحكم بخير. أهلا وسهلا فيكم.
حياك الله. حياك الله دكتور هاني. في البداية أنا يعني أريد أن أبدأ معك سريعا، طمنا يعني أحوال القسم في ظل هالظروف، كيف يبدو العمل، المبنى الجديد شو آخر أخباره، يعني أطلعنا على كل ما يتعلق بعملكم في هذا القسم الهام اللي احنا بنعرف انه يعني يعمل على مدار الساعة دكتور هاني.
نعم، اول شيء حابب انوه انه مش قسم، هي مستشفى النساء والتوليد بمجمع الشفاء الطبي.
اها،
وليس قسم.
صحيح، مستشفى على راسنا، على راسنا يا دكتور.
حياك الله.
تفضل.
هو يضم العديد من الاقسام، الولادة النسائية، العمليات، الاستقبال، الحضانة، عدد كبير من الأقسام. بساعة سريرية إن شاء الله بعد استلام المبنى الجديد ستصل فوق 170 سرير. بالنسبة للعمل الحمد لله احنا لازلنا يعني حتى في ظل جائحة كورونا نعمل بشكل مكثف وبشكل متواصل على مدار الساعة، على مدار 24 ساعة. نظام الطوارئ لم يتأثر شغلنا بحكاية الكورونا. ليش؟ لأنه الولادات لا يمكن تأجيلها، وبالتالي احنا على مدار الساعة بنشتغل على مدار 24 ساعة، يعني طوارئ. عدد القيصريات لازال كما هو، الولادات زي ما هي ويمكن زادت شوي. يعني إحصائية بسيطة، الشهر الماضي شهر ديسمبر 2020 كان عندنا ما مجموع 2250 حالة ولادة تقريبا، ربعهم تقريبا كان حالات ولادة قيصرية. في ظل إغلاق العيادات الخارجية الوحيدين اللي ظلينا نشتغل بالعيادة الخارجية لأنه ما بنقدر ما نستقبلش الحالات الطارئة وحالات الحمل الخطر. كنا نستقبل يوميا ما بين 30 إلى 40 حالة عيادة خارجية إضافة إلى حالات الطارئة في قسم الاستقبال والطوارئ.
نعم.
وبالتالي نظام العمل لنا مكثف لازال على مدار الساعة.
طب دكتور، أنت ذكرت لحين استلام المبنى الجديد، شو آخر أخبار المبنى وتجهيزاته؟ لوين وصلت الأمور؟
احنا استلمنا منه طابق واحد فقط، هو الطابق الاول من المبنى، وذلك في ظل جائحة كورونا كنا يعني لابد انه نستلم احد الطوابق بشكل عاجل، وتم التواصل مع الفنيين والاداريين المعنيين واستلمنا طابق واحد. الوزارة شكلت الان لجنة لاستلام المبنى كاملا، وهذه المجلة المفروض خلال اسبوعين تسلمنا المبنى بشكل كامل ان شاء الله.
طيب مستوى رضاكم عن المبنى، يعني خلينا اقول انه يعني إن شاء الله الآن هذا سيؤثر على مسار عمل المستشفى الولادة داخل مجمع الشفاء، موضوع الغرف، موضوع العزل، موضوع الأجهزة المختصة، موضوع الأسرة، كله الآن متوفر يا دكتور؟
هو كمكان وسعة يعني يتكون من 7 طوابق منهم 5 طوابق مبيت، يعني هيوفر لنا ساعة 130 سرير تقريبا، وهذه ساعة كبيرة يعني في الوقت الحالي نستطيع أن نستخدمها. لكن للأسف الحاجة اللي يعني لا تأخذ بالحسبان حتى الآن لموضوع تجهيز المبنى، تأسيس وتعفيش المبنى وتجهيزه مبدو بالأدوات. يعني احنا نستخدم يعني نستلم مبنى كامل لكن فارغ من الأسرة، من الأدوات الطبية، من أي معدات عشان التشغيل. وبالتالي هذا يعني بشكل عبء كبير علينا وطبعا على الوزارة. تم عمل يعني مخططات للتعفيش ولتأسيس المبنى بمبالغ معينة، لكن أعتقد لحتى الآن للأسف الشديد لم يتم رصد مبالغ إلها عشان يتم شراء هذه المعدات وتأسيس المبنى وتعفيشه عشان نقدر نستخدمه بشكل جيد وطبيعي. أما هو كمبنى جاهز للاستخدام بعد ما ينحط فيه العفش اللازم.
طب دكتور، يمكن من أهم المشاكل اللي كانت في القسم القديم موضوع مثلا اكتظاظ حالات الولادة أو وجود السيدات في نفس الغرفة والمرافقين في نفس الغرفة، ويعني هناك ستائر تفصل ما بين السرير والسرير الآخر. الآن في المبنى الجديد مثلا، هل تم مراعاة مثلا أنه كل سيدة تكون في غرفة، يعني قلل مساحة الغرفة بحيث أنه تكون فيها سيدة واحدة، ولا هذه الملاحظة يعني لم تكن واردة؟
له عادة المباني المبيت يعني فيها بعض الغرف اللي هي بسرير واحد، وفي بعض الغرف بسريرين، وأكثر حاجة 3 أسرة في الغرفة. لكن الغرفة اللي فيها 3 أسرة كافية وواسعة، فيها مساحة كبيرة وفي فاصل بين الأسرة حيكون يعني متسع للحالات. هذه حالات التنويم، لكن حالات الولادة اللي في حالة الولادة لا، كل حالة إلها مكانها الخاص فيها. الغرفة المستقلة حتكون
غرفة مستقلة. طيب الآن دكتور، شو أهم الإشكاليات اللي أنتوا حتتخلصوا منها، يعني لما يتم العمل بالإمكانيات اللي أنت بتتحدث عنها في حال يعني تشغيل 5 طوابق وتأسيسهم وتزويده بالأجهزة المختصة، كيف سيكون هذا، كيف سيشكل نقلة نوعية في هذا الميدان يا دكتور؟
وهذا بالتأكيد يعني نبدأ من الطابق الأرضي اللي حنحط فيه العيادة الخارجية إن شاء الله. يعني أنا أستطيع استقبال يوميا في وجود العيادة الخارجية، لما أفتح 5 عيادات نستقبل ما بين 75 إلى 100 حالة. اليوم إحنا ما بنقدرش نستقبل أكثر من 30 إلى 40 حالة. ليش؟ لأنه في عندي أكثر من عيادة، في عندي أكثر من مكان لاستقبال المرضى والمراجعين، وبالتالي حنعكس إيجابيا على الحالات المحولة، ومش حنعطيها مواعيد يعني بعيدة للمراجعة داخل المستشفى. بالنسبة لقسم الولادة بالتأكيد يعني المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من الولادة هيكون في عندنا مكان واسع، بحيث انه اي سيده تيجي للولاده حتجد لها سرير ومكان محترم ومنظيف في مكان مرتب، بحيث انه يعني تاخذ حريتها وراحتها اثناء الولاده. وهذا حينعكس على راي الجمهور ان شاء الله فيما بعد، يكون اراهم ايجابيه على مبنى الولاده وعلى خدمه الولاده المقدمه لهم ان شاء الله.
طب الان الاقسام المخطط انه تكون موجوده في المبنى، يعني احنا بنعرف انه في اقسام مختلفه، انت ذكرت في البدايه مثلا في غرف عمليات القيصري بدها تكون في نفس المبنى، موضوع الحضانه الخاصه بالاطفال هل ستكون في نفس المبنى، يعني حتكون منظومه كامله في نفس المكان ان شاء الله؟
هو المبنى الحضانة عندنا موجود في مستشفى حضانة كامل. احنا مبنى حضانة كبير واسع يسع لكل الحالات ومجهز الحمد لله, يعني مش محتاجين الى مبنى حضانة. لكن بالتأكيد احنا النقص الخطير عندنا في عدد الأسرة لحالات المنومة. يعني عندي في اقسام زي قسم الحمل الخطر, حالات الحمل الخطر, حالات امراض النساء, حالات ما بعد القيصريات, حالات امراض النساء المنومة, حالات العناية المركزة او التي تحتاج الى عناية معينة السيدات. هذه كلها هذه احنا فيها نقص في الأسرة, وبالتالي حيكون في متسع انه نجد لهم مكان مناسب يليق فيهم ان شاء الله.
طيب في اي شيء حابب تختم فيه دكتور؟
والله رسالة للجمهور انه هذا المبنى الجديد ان شاء الله يعني منهم واليهم, نرجو من الله يعني انه يحافظوا عليه, وهو هذا عبارة عن بيتهم يعني, فارجو المحافظة عليه بشكل كبير لانه المبنى مجهز تجهيز كامل على ارقى المستويات, ونرجو من الله انه يعني نقدم فيه خدمة جيدة للجمهور ويكون راضي عنا بإذن تعالى
إن شاء الله. ونحن سنتابع معكم إن شاء الله دائما, نبقى من الإخوة المواطنين أقرب ومنكم أقرب, ونتمنى أنه يعني فعلا تنجحوا في تأثيث هذا المبنى وفي تزويده بالأسرة والاحتياجات اللازمة. ونتمنى أيضا من الإخوة المواطنين, يعني نتكلم اليوم عن نقلة نوعية في هذا المستشفى, مستشفى الولادة داخل أسوار مجمع الشفاء الطبي, أنه نحافظ على هذه المقدرات اللي اليوم تبنى طوبة على طوبة يعني. وإن شاء الله هذا كله في النهاية لإلنا جميعا, لمجتمعنا ولأخواتنا ولأمهاتنا. طيب مستمعينا الكرام أكيد متواصلين معكم, سأترك الآن فاصل قصير وبعدها نتابع.
أنا الصامت على أرضي وراق على السمج فيني, فلسطيني 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 فلسطيني, أنا اللي فلسطيني ويا نيالي عزيز وراسي بالعالي, وحب بلادي طوالي بدمي وبشراييني, فلسطيني لهون وبس عمودي هالوطن ينمس, انا روحي في دال القدس لبي لو تناديني, فلسطيني فلسطيني انا اللي اسمي يكفيني, انا الصامت على ارضي ورافع على السما جبيني, فلسطيني فلسطيني.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
ومستمعينا الكرام أكيد مستمرين معكم. أشاهد الآن صور لاستمرار الإغلاق الكلي الأسبوعي للمحال والمنشآت للأسبوع السابع عبر موقع وزارة الداخلية والأمن الوطني. طبعا سريان الإغلاق للمحال والمنشآت التجارية والأسواق هذا للأسبوع السابع على التوالي ضمن إجراءات الوزارة. سنأخذ تقييما للمشهد الآن من خلال الأستاذ إياد البزم المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية الفلسطينية الذي سينضم إلينا على الهواء مباشرة. أستاذ إياد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا بك معنا. إذن يتواصل سريان الإغلاق الكلي الأسبوعي مع بعض يعني ما شهدناه من تخفيف حتى اللحظة، ما تقييمكم للمشهد أستاذ إياد؟
أسعد الله صباحكم وصباح المستمعين الكرام. فيما يتعلق بالإغلاق الكلي يومي الجمعة والسبت الذي يتواصل الآن للأسبوع السابع على التوالي، في هذا الأسبوع السابع جرى بعض التخفيف بحيث سمح للمواطنين بالتحرك والتنقل بدون استخدام المركبات، وذلك بهدف أن تبقى الحركة محدودة وفي إطار ضيق. وبالتالي حقيقة منذ الأمس الجمعة واليوم ومن خلال المتابعة التي تقوم بها الأجهزة الشرطية والأمنية بهناك درجة التزام عالية، وهذا يحسب لأبناء شعبنا الكرام أنه على مدار 7 أسابيع كان هناك التزام بدرجة كبيرة بهذه الإجراءات، وهو ما ساهم وساعد في الحد من انتشار الفيروس وفي تحسن الحالة الوبائية، وهو الذي دفعنا خلال الأيام الماضية بأن نقوم بتخفيف بعض الإجراءات شيئا ما، وذلك في إطار التقييم المستمر للحالة الوبائية حيث وجدنا بأن هناك تحسن، وهو الذي ساعدنا ودفعنا بأنه نقوم بتخفيف الإجراءات بشكل محدود. نتمنى إن شاء الله أن يتواصل الالتزام من قبل المواطنين حتى نصل إلى حالة بشكل أفضل مما هو عليه الواقع الآن.
طيب أنت ذكرت إجراءات تخفيف منضبط للإغلاق الكلي، وذكرنا موضوع السماح للمواطنين بالتحرك الراجل دون استخدام وسائل المواصلات ومنع استمرار حركة المركبات كافة. الآن وفق تقييمكم والإخوة في جهاز الشرطة منتشرين في الشوارع، هل إجراءات التخفيف كانت منضبطة أم أن هناك تجاوزات وهناك من اعتبر أنه الآن يعني بدأت الأمور تتفكك قليلا فبالتالي كان هذا مدعاة للاستهتار أستاذ إياد؟
لا، هو من الناحية العملية حينما يعني أعلننا للمواطنين الكرام بأنه بإمكانهم التحرك والتنقل بشكل راجل، هذا يأتي في إطار أنه إحنا بدنا نخفف شوية عن الناس، لأنه إحنا الآن دخلنا 7 أسابيع، أنا بنتكلم عن حوالي قرابة 2 شهر الآن من بدء هذه الإجراءات، وبالتالي يلزم بعض التخفيف خاصة بأن هناك تحسن في الحالة الوبائية، وبالتالي هذه الإجراءات التي نقوم بها هي في إطار أنه إحنا نساعد أيضا الناس على الالتزام، لأنه لما بتطول الإجراءات لفترات طويلة أحيانا بصير في نوع من الضغط على المواطنين، ونحن بنعرف أنه هذه الإجراءات في النهاية هي إجراءات ليست مريحة، وبالتالي نعمل جاهدين من أجل أن نخففها قدر المستطاع. الآن هناك يعني تحسن وبالتالي جاء هذا التخفيف، وإن شاء الله بنأمل أنه المواطنين يظلهم ملتزمين بهذه الإجراءات حتى نحن نصل إلى واقع أفضل. وأيضا نحن عبر إذاعتكم الكريمة نوجه رسالتنا إلى أبناء شعبنا بأنه إحنا لازلنا في ظروف تحتاج منا جميعا أن نواصل الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية. موضوع ارتداء الكمامة هذا أمر مفروغ منه ولابد لكل مواطن أن يحافظ على ارتداء الكمامة وأيضا يحافظ على الإجراءات الوقائية الشخصية، هذا أمر غاية في الأهمية في هذه المرحلة، ونحن لازلنا في مرحلة تستدعي منا ذلك، لأنه إحنا بنعيش في فصل الشتاء لازلنا، ولازلنا أيضا بأن هناك حتى في المناطق والدول المجاورة لنا هناك ارتفاع في أعداد الإصابات بشكل كبير وهناك ظروف صعبة، لذلك إحنا بنحاول قدر المستطاع أن نوازن ما بين تلبية الاحتياجات اليومية للمواطنين وتسيير أمور حياتهم وما بين اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة في هذه المرحلة. على كل الأحوال الإجراءات التي اتخذت تقريبا منذ بداية شهر ديسمبر الماضي إلى الآن حققت نجاح بشكل جيد وساهمت وساعدت في الحد من انتشار الفيروس، وهو الذي ساعدنا في تحسين الحالة الوبائية، وبالتالي كانت هذه الإجراءات ناجعة. نتمنى إن شاء الله أن يتواصل التزام الناس بهذه الإجراءات حتى نستطيع أن نصل إلى واقع أفضل.
طيب أستاذ إياد الآن يعني من الأحد إلى الخميس المدارس ستعود إلى يعني الطلاب سيعودوا لمقاعد الدراسة وهناك تخفيف في إجراءات يعني الوقاية، ربما هذا يستدعي تكثيف جهودكم أنتم في وزارة الداخلية، لأنه أنت تعرف الآن الحركة ستشتد، هناك طلاب، هناك حركة مواصلات ويعني حركة مجتمعية، هل يعني هناك خطط فعلا لتكثيف هذه الجهود يا أستاذ إياد؟
هو بالتأكيد هذه الملاحظة مهمة جدا، بأنه يعني الآن لما بصير يعني بتعود المراحل الدراسية بشكل عام هذا بيستدعي من الناس التحرك وبيستدعي، وبالتالي بتكون الأمور هي بحاجة أكثر إلى أنه إحنا نلتزم بإجراءات السلامة والوقاية، وهذا هي نقطة أساسية في أنه الناس يعني الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية يحافظ على الأقل على هذه الحالة، وألا يحدث هناك لا قدر الله انتكاسة جديدة، وبالتالي الالتزام بالإجراءات الشخصية هذا هو بيت القصيد في هذه المرحلة حتى نحافظ على هذه الإجراءات المتخذة في هذه المرحلة. من جانب آخر بالتأكيد أن الأجهزة الشرطية والأجهزة المساندة في وزارة الداخلية تقوم بجهد كبير في متابعة التزام كافة القطاعات بإجراءات السلامة والوقاية، وبشكل يومي هناك دوريات يومية من قبل الشرطة على كافة المنشآت وكافة المولات والمتاجر والمحال وكافة المرافق العامة، هناك إجراءات بشكل يومي تتابع من قبل الأجهزة الشرطية للتأكد من اتخاذها لإجراءات السلامة والوقاية. بالتأكيد هذا جهد نحن نقوم فيه، ولكن هو يجب أن يلتقي أيضا مع وعي المواطنين ويلتقي مع الإجراءات التي يتخذها المواطن، لأن إجراءات الوقاية الشخصية هي الأهم في هذه المرحلة.
طيب ما ردك لبعض يعني الأحاديث التي تشير إلى إمكانية العودة إلى فتح البلد يوم الجمعة ويوم السبت القادمين، هل هذا وارد أستاذ إياد؟
هو من الناحية العملية إحنا عندنا تقييم أسبوعي للحالة الوبائية، ونأخذ في أثناء التقييم كل الاعتبارات ونقيم كافة التفاصيل، وبناء على هذا التقييم بتم اتخاذ الإجراء سواء كان بالإبقاء على الإجراءات الحالية أو اتخاذ مزيد من الإجراءات الأخرى سواء كان بالتخفيف أو بالتجديد، وهذا الأمر هو ينبني على التقييم المستمر، وبالتالي لا أستطيع الآن أن أتحدث لك وأن أتنبأ لك بالإجراءات القادمة، لكن على كل الأحوال الآن الحالة الوبائية أصبحت بشكل أفضل، هذا هو الذي دعانا لتخفيف الإجراءات نوعا ما، وبالتالي نتمنى إن شاء الله أن تسير الأمور على هذا النحو وأن يتواصل يعني هذا التحسن، ولكن إلى حين الأسبوع القادم هذا أمر هناك تقييم، وبناء على هذا التقييم نتخذ ما يلزم من إجراءات
إن شاء الله. أشكرك جزيلا الأستاذ إياد البزم المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية الفلسطينية على وجودك معنا في هذه الحلقة، وتحياتنا لكل الإخوة العاملين في هذا الميدان وزارة الداخلية وأيضا جهاز الشرطة الفلسطينية، ونتمنى دائما أن يعني تتعزز العلاقة ما بين الإخوة المواطنين وما بين الإخوة في وزارة الداخلية ووزارة الصحة من أجل محاصرة هذا الوباء. أشكرك جزيلا أستاذ إياد. طيب مستمعينا الكرام، أنا الآن أمامي صورة للأسف الشديد يمكن المعظم رآها، واللي ما رآها حيعرف تفاصيلها الآن. صورة في منطقة السرايا قلب مدينة غزة، منطقة مكتظة بالسيارات بالمارة بالأطفال بالمشاة، وللأسف في أكثر منطقة فيها اكتظاظ المنطقة الساحة هذه الخضراء، ويافطة كبيرة كبيرة جدا يعني سقطت على مجموعة من السيارات، أضرار كبيرة لحقت بهذه السيارات. وصراحة هذا الموضوع وهذه الصور انتشرت بشكل كبير، وإحنا رأينا عواصف يعني لم تكن متوقعة خلال الأيام الماضية ورياح شديدة. طيب الآن في سؤال بيطرح نفسه، على مين الحق؟ صاحب السيارة هذه اللي يمكن ضررها كبير جدا، احنا راح السقف السيارة ويعني يافطة ثقيلة حديد، يعني نستطيع ان نقول انه السيارة تدمرت. طب هذا وين راح؟ انا صراحة كنت حابب اصل يعني لاصحاب هذه السيارات، اشوف حدا سأل عن تعويضهم. طب الشركة اللي نفذت هذا المشروع واللي حطت هذه اليافطة وين هي الآن؟ ليش ما تم التثبيت على أصول صحيحة؟ لأنه لو الإشي صحيح ما صار هيك صراحة، يعني لأنه الرياح صح كانت شديدة بس مش شديدة كتير أنه يعني تسبب هذا الضرر للناس. وحتى لو كانت شديدة، طب مين مسؤول عن تعويض هذول الناس؟ هذا ابتلاء، يعني سيارته راحت، ثلاث سيارات تقريبا. هذا الموضوع صراحة الليلة خلاني أتحدث مع سيادة اللواء زهير شاهين وهو مدير عام جهاز الدفاع المدني على موضوع التوعية للإخوة المواطنين وحتى التواصل مع الجهات المعنية في هذه الأمور اللي ممكن تسبب مشاكل من خلال معاينة الحوادث اللي بتصلهم. يعني هو أخبرني أنه أنا الليلة تحدثت معه طويلا 142 مهمة خلال الفترة الأخيرة، طبعا في حوادث، سقوط ألواح زين قطة طائرات وبراميل مية وقعت، وفي سنوات سابقة كان في أشجار يعني خلعت الأصل هذه وتضررت مركبات بسببها، واليوم في يافطة وقعت على السيارات وممكن كانت تقع على رؤوس الناس وتتسبب بقتل لا سمح الله. فهذا الموضوع بده يعني تشارك ما بين الدفاع المدني والبلديات وكل الجهات المعنية وحتى الإخوة المواطنين. عموما الآن سنناقش هذا الموضوع من جانب توعوي ومن جانب مسؤولية أيضا مع سيادة اللواء زهير شاهين مدير عام جهاز الدفاع المدني في محافظات قطاع غزة. سيادة اللواء سلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أحمد حبيبي.
حياك الله سيادة اللواء. يعني بغض النظر عن الحادث في منطقة السرايا، أنتم تسجلوا ربما عشرات إن لم يكن المئات من الحوادث المماثلة واللي تعكس قصور ربما من الإخوة المواطنين في بعض الأحيان، أو تعكس عدم أمانة وضمير مثلا في مثل تركيب بعض الأمور الثقيلة، يافطات إلى غير ذلك. حدثنا عن طبيعة الحوادث التي وصلتكم في المنخفض الأخير في هذا الجانب سيادة اللواء.
يعني بداية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في أحمد، وصلى الله صباحك صباح السادة كل الخير والبركات. وبداية اسمح لي أخي أحمد بالدعاء بالشفاء العاجل حقيقة للإصابات التي يعني وقعت نتيجة انفجار الأرض صباح هذا اليوم في منطقة بيت حنون، متمنين طبعا السلامة التامة لأبناء شعبنا. يعني بالعودة إلى سؤالك أخي الحبيب أحمد، نحن نعمل من خلال ما يصلنا من إشارات إلى غرفة العمليات المنتشرة في كافة المحافظات الخمس، حيث يتم يعني توجيه الخطاط كله حسب تخصصه، سواء كان ذلك سقوط عمل الكهرباء أو جدران أي للسقوط أو يافطات، حيث يتم يعني حقيقة التواجد بالمكان والاتصال على جهة الاختصاص. إن كانت أعمدة الكهرباء يتم التواصل طبعا مع شركة الطاقة العمل اللازم، وإذا كان ذلك أبنية أو جدران أي للسقوط يتم التواصل مع الإخوة في الأشغال، وإن كان يافطات أو لوحات إعلانية كما تفضلت أخي الكريم فيتم الاتصال على البلدية لاستلام المهمة. علما يعني أخي أحمد هذه هذه العملية وهذه التفاصيل هي مطلوبة بالكامل من إخواننا في البلدية، هم من يقومون حقيقة بالإشراف على هذه الإنشاءات، وهم من يقومون يعني بإصدار التراخيص اللازمة وتحديد أماكن تواجدها، ومن ثم يتم تحصيل الرسوم المترتبة على ذلك من أصحاب الشركات الخاصة والمعنيين بالأمر. فهذا طبعا يعني في صميم عمل مهندسي الإنشاءات التابعة للبلدية، فهي التي تضع يعني الشروط الإنشاءات وحجمها وأماكن تواجدها وآلية عملها حسب الرأي الفني والهندسي التابع لدارة الإنشاءات في البلدية. يعني حقيقة هناك العديد، يعني حدث وقوع هذه اليافطة يافطة الإعلانات كان يوم طبعا صباح الأربعاء في مفرق السرايا الساعة تقريبا 12 و10 دقائق،
بعد 4 دقائق تم وصول خطوات الدفاع المدني والإنقاذ للمكان، وهي عبارة طبعا عن لوحة إعلانات بطول تقريبا 7 أمتار وعرض 4 أمتار، كان تحت أسلاك كهرباء وكوادر خطيرة قد تشكل خطر على حياة المواطنين وعلى المار وعلى السيارات كذلك الأمر. فتم التواصل مع شركة الكهرباء والبلدية العمل ما يلزم، حيث كان التواصل كما أسلفنا الدفاع المدني بالمكان للمساعدة بالخصوص. يعني حقيقة يعني هذه أحداث مؤسفة، فكما أسلفت في مقدمة البرنامج أنه يعني طواقم وفرق الدفاع المدني منذ بداية المنخفض نفذت 141 مهمة ما بين إنقاذ وإسعاف وتدخل سريع وإخلاء بعض المواطنين العالقين من داخل البيوت أو يعني أشجار سقطت نتيجة الرياح على الطريق وعقد حركة السير، أو حتى يعني اشتعال بعض أعمدة الكهرباء نتيجة التحميل الزائد، حيث تم التواصل كلنا على حسب اختصاصه وعمل اللازم في هذا المكان. يعني من خلال برنامجكم هذا البرنامج الرائع، يعني نوجه حقيقة من خلال هذا اللقاء نداء وتوجيهات إلى جميع جهات الاختصاص وبشكل خاص الإخوة في شركة الطاقة والبلديات بضرورة الإعاز يعني للمهندسين طرفهم بضرورة التشييك والتأكد من قوة ومتانة كما أسلفت سابقا هذه اليخطاط، وأيضا أعمد الكهرباء تباعد الأسلاك عن بعضها قدرتها على مواجهة ومجابهة سرعة الرياح تفادي لوقوع الأسوأ.
طيب الآن سيادة اللواء، عندما نتحدث عن يعني المسؤولية الاجتماعية في هذا الجانب، يعني اليوم هناك حوادث تضرر لجيران من خلال تطاير ألواح الزينجو أو البراميل المياه أو حتى من خلال بعض اليافطات التي يتم تثبيتها من قبل أصحاب المحلات بطريقة عشوائية، ما هي النصيحة في هذا الجانب حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث؟
يعني نحن حقيقة أخي أحمد مع كل بداية منخفض حتى بعيدا عن المنخفضات بشكل دوري وبخلال يعني تعليمات وتوجيهات وإرشادات مستدامة لكافة الإخوة المواطنين، هناك يعني العديد من اللقاءات نقوم بها من خلال مكتب الإعلان بالتواصل مع منصات التواصل الاجتماعي أو من خلال الإذاعات المحلية أو حتى الفضائيات لتوجيه المواطنين بضرورة أخذ كافة الاحتياطات اللازمة لمواجهة هذه المنخفضات وتداعياتها التي قد تشكل في بعض الأحيان خطورة على حياة المواطنين وعلى المجتمع المحلي. هناك تعليمات وتوجيهات على كافة الصعد الإعلامي وعلى كافة منصات مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة يعني استماع المواطنين لهذه الإرشادات وضرورة تثبيت يعني كل ما من شأنه أن يتطاير بفعل الرياح من أعلى أسطح المنازل مما أسلفت أخي أحمد يشكل خطورة على الجيران أو على المارة الطريق أو حتى على يعني بعض المؤسسات إن كانت حكومية أو غير حكومية. هذا الأمر يعني منوط بطبيعة وعي المواطن وضرورة الاستماع لطبيعة توجيهات جهات الاختصاص على رأسهم طبعا الدفاع المدني من خلال المشروعات التوعوية على كافة وسائل الإعلام، ضرورة الالتزام والتقيد بهذه التعليمات لتفادي طبعا يعني وقوع أحداث هنا أو هناك. نحن حقيقة نراهن يعني بالدرجة الأولى لتفادي هذه الإشكاليات هو على طبيعة وعي المواطن من جهة، ومن جهة أخرى ضرورة قيام جهات الاختصاص وفي مقدمتهم كمان يعني الدفاع المدني والشركة الطاقة وجهات الاختصاص والحكم المحلي والبلديات بضرورة التأكد من يعني تثبيت هذه يعني اليافطات أو لوحات الإعلان الإلكترونية والتشييك عليها بشكل دقيق وصحيح للتأكد من قدرتها على مواجهة الرياح وتثبيتها في المكان.
طيب سيادة اللواء، أريد أن أستغل وجودك معنا يعني فيما يتعلق بعملكم في جهاز الدفاع المدني في ظل الظروف التي نعيشها، يعني آخر أخبار عملكم وهل من ملاحظات تودون أن تنقلوها للرأي العام في هذا الجانب؟
يعني نحن أحمد أخي أحمد أنت تعلم جهاز الدفاع المدني هو يعني جهاز إنساني وخدماتي يقوم بكل ما هو ممكن يعني فوق طاقته حقيقة للتعامل مع كافة الأحداث إن كانت كما أسلفنا سابقا حرائق أو إنقاذ أو إخلاء مواطنين سواء يعني أثناء المنخفضات أو قبلها أو بعدها. فرق وطواقم الدفاع المدني يعني تسجل عمليا بشكل يومي عشرات حقيقة المهام المنوطة بها في كافة المحافظات الخمس، وتقوم بتقديم كل ما من شأنه من أجل يعني أمن وأمان هذا المواطن الذي هو حقيقة يعني هو رأس مالنا في هذه في هذا الوطن الكبير. فبالتالي مطلوب من الجميع أن يقف أمام مسؤوليات الأدبية والأخلاقية وأن يعني يقوم بما هو مطلوب منه فقط، ليس مطلوب يعني فوق طاقته، هو مطلوب فقط جهة اختصاصه يقوم بما هو مطلوب منه لتفادي يعني أحداث مؤسفة قد تقع هنا أو هناك. ونحن من خلال منبركم منبر الأقصى هذه الفضائية يعني الشامخة وهذا الصوت الإعلامي يعني الكبير نوجه مجموعة هذه النصائح، نعيد ونكررها على المواطنين بضرورة يعني أخذ كافة التوجيهات والإرشادات الصادرة عن جهاز دفاع المدني وعن جهات الأخرى على محمل الجد، ويعني أخذ كافة التوصيات هذه بعين الاعتبار لتفادي يعني أحداث مؤسفة قد تقع في داخل المنازل أو خارجها، وعلى يعني رأسها طبعا يعني تثبيت كل ما من شأنه أثناء المنخفضات أن يتطاير من ألواح معدنية أو زينب أو تثبيت بعض يعني الحاويات المياه والبراميل. وأيضا هناك يعني أيضا أحداث مؤسفة تقع أثناء المنخفضات وهي زيادة نسبة الحرائق، وهذا يدلل بشكل قطعي على يعني عدم حقيقة وعي المواطن بهذا الخصوص، حيث تم من خلالكم ومن خلال أكثر من لقاء النسبة قد ازدادت إلى 42% من 37% خلال العام الماضي إلى 42%، هي نتيجة يعني حقيقة عبث الأطفال وطبيعة الإهمال. طبيعة الإهمال وأؤكد هنا على طبيعة الإهمال يعني من خلال التقارير التي اتصلنا تباعا من وزارة الإحصاء المركزية الموجودة في جهاز الدفاع المدني، هذه النسبة بالقياس هي نسبة عالية جدا يجب أن يراعيها المواطنين، ويجب أن يأخذوا كافة التوجيهات الصادرة بهذا الخصوص على محمل الجد لتفادي حقيقة أحداث مؤسفة يعني نحن يعني لا نريد أن نصل إليها بإذن الله تعالى
إن شاء الله. أشكرك جزيلا سيادة اللواء زهير شاهين مدير عام جهاز الدفاع المدني على وجودك معنا في هذه الحلقة، لك جزيل الشكر.
أضعف صعب شامخ صلب أضعف صعب صيتنا بكل الكرة الأرضية صيتنا بكل الكرة الأرضية خلوا همتنا تضلها قوية الله محيي الفلسطينية خلوا همتنا تضلها قوية الله محيي الفلسطينية احنا الأصل والمنتصر
الكرام أكيد متواصلين معكم إن شاء الله رب العالمين. يعني هذه الأمطار اللي إحنا رأيناها في الأيام السابقة تتكرر وتكون أمطار خير وبركة، ويمكن أكثر ناس كانوا سعداء بهذه الأمطار الإخوة المزارعين، وخلال الفترة السابقة شهر 12 وأول واحد يعني ممكن نقول إنه كان في انحباس للمطر، لكن الحمد لله إن شاء الله ربنا كريم، ودائما نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل علينا الغيث، وإحنا سنكون سعداء الآن بأن نعطي مساحة للإخوة المزارعين، يعني صوت للإخوة المزارعين. معنا أخونا المزارع محمد الفرة أبو حمزة، وهو طبعا من خان يونس العزيزة. أستاذ محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حي الله يا أبو حمزة، الله يصبحك بالخير.
الله يحفظك ربنا.
الله يبارك فيك أبو حمزة. حابين يعني من خلالك نعطي مساحة للإخوة المزارعين ونطمئن على أوضاعكم وأحوالكم، خاصة بعد يعني الغيث والخير اللي جاءوا، هذا أكيد كان له أثر مباشر على يعني إحياء الأرض، خليني أقول يا أبو حمزة.
هذا صحيح. بالنسبة للشتاء هذا حاجة أساسية بالنسبة للموسم، لأنه بصيرش أنه يكون المحصول تبع الشتاء كأنه محصول صيف. يعني إحنا في بداية شهر 12 لغاية ما نزل الغيث الشهر هذا كانت المحاصيل الشتوية كأنها محاصيل صيفية. ليش؟ البندورة، الخيار، الحاجات هذه، هذه معظمها اللي حاليا هذه محاصيل شتوية. يعني اللي زي كمان اللي هي البازيلا، الفول، الحاجات هذه كلها، هذه كلها محاصيل شتوية تعاملنا معها الفترة اللي فاتت من قبل الشتاء كأنها محاصيل صيف. يعني البندورة انخفضت انخفاض مش طبيعي، الخيار، الحاجات هذه، البتنجان، كل الأشياء هذه الشتوية بسبب الجفاف وارتفاع حرارة الجو. يعني تعاملت، يعني أقول لك كأننا زرعين في شهر خمسة.
طب كيف أثر نزول المطر على المحاصيل الآن؟ يعني إن شاء الله الأمور بترجع لمسارها؟
مليون في المية الحمد لله. صرنا نحس بسقعة وصرنا نحس إنه في شتاء، يعني رغم حاليا يعني إنه الشتاء اللي إجا، يعني الحمد لله إن شاء الله ربنا بزيده إنه تسع بسيط، لكن برضك إنه بدينا نشعر إنه دخل موسم الشتاء. يعني بالنسبة لأشياء كثيرة كثيرة جدا، يعني الشتاء إلى حاجة أساسية إنه عشان إنها تنجح.
شو المحاصيل اللي زرعها الآن يا أبو حمزة حضرتك؟
والله احنا الحين زرعين بطيخ وبصل وبطاطا.
البطيخ من الان انتو بتزرعوه؟
صحيح، زرعناه من 2012. هذا اللي هي الزرعة البدرية خالص.
كم المساحات المزروعة للبطيخ؟ طبعا ابو حمزة مشهور بزراعة البطيخ ومن الان بيبدأوا يستعدوا لهذا المحصول حتى يتوفر في فصل الصيف.
اشهد بالله، هذا احنا بنزرعه في 2012، زرعنا تقريبا يعني اجمالي اللي بنزرع هذا بنزرع قبل في اراضي المحاضرات اللي هي على أساس إنها أرض برصية وبنتج فيها أسرع من المناطق الثانية. فبدينا الحين يمكن تقريبا زرعين أنا وبعض زرعين تانيين من دار الأصل ومن هذا، يمكن تقريبا يمكن 150 دولهم.
يعني اللي بده يزرع بطيخ بيزرعه من شهر 12 من الآن تقريبا،
اللي هذا البطيخ البدري. هذا البدري خالص، أما بعديها بزرع في شهر 1 وفي 2 عادي.
يتم زراعته.
صحيح.
طب بخصوص البصل اللي الناس كانوا بيعانوا في الفترة الأخيرة من ارتفاع أسعاره، كيف وضعه الآن؟
الحين الحمد لله يعني لحتى الآن يعني الساعة السوق صعب شوية على المستهلك، لكن في الفترة الجاية يعني من بعد شهر 4 في اللي هو بصل كميات فائدة. ليش؟ لأنه بيبدأ البصل الأساسي تبع غزة هذا الشكل يصيح، فهذا بتواجد. يعني لأنه السنة الموسم كمان زود الحمل هذا ضرب الموسم كله، يعني ما البصل الأولاني ما ضبطش كويس، مداش منتاج المطلوب كفاية للقطاع.
كم دلم زارع بصل يا أبو حمزة؟
والله أنا هالحين العروة هذه في الأولاني كنت زارع بيجي يمكن 200 دلم، هالحين زارع بيجي 40 دلم، يعني هذا نوع تاني اللي هو شكل.
طب احنا بنشوف بعض الأصناف اللي بتأتينا من مصر وهي ذات قيمة أعلى من البصل اللي احنا بنزرعه الأبيض اللي هو البصل الأحمر، هذا زريعته مش موجودة ولا ممكن انكم توفروها لأنه صار في إقبال عليه وهو من أنواع البصل المميزة يا أبو حمزة؟
هذا صحيح، هذا البصل، البصل الأحمر هذا أبو القشرة، هذا بيجينا أغلبيته من عند الاحتلال الإسرائيلي. البصل تبع مصر جودته قريبة لبصلنا، نفس الإشي. وبعدين
طب ليش ما بتزرعوا شتلة البصل الأحمر هذا اللي فيه قيمة غذائية عالية ويعني نوعية ممتازة أمام البصل الأبيض؟
صحيح، لكن هذا نسبة الانتاج تاعته بسيطة جدا، وبعدين زريعته مش موفرة بكمياتها لنا. هذا بزرعوه أكتر حاجة عند احتلال الإسرائيلي هو اللي بيزرعه.
طب انت كمان زرعت الآن احنا موسم البطاطا البلدية، كم دلم السنة هذه زارع أبو حمزة من البطاطا؟
والله أنا قاعد بزرع هالجيت، أنا هالجيت قاعد بزرع هذه البطاطا اللي بتنحط في الثلاجات، هالجيت قاعد بزرع يعني تقريبا يمكن ما يعادل يمكن 100 دلم.
يعني لسه متاح زراعة البطاطا الآن في الوقت هذا؟
هالجيت في ناس بتخلع، لكن احنا الحين بنزرع اللي هي الهولندية.
يعني هي البطاطا بتنزرع يعني في الموسم كله، يعني ممكن زرعتها الآن في شهر 1؟
بتنزرع من هالحين لأول 3، وبتنزرع من أول 9 لأول 11 كمان اللي هي الحين موجودة في السوق هذه البلدية.
طيب أبو حمزة بدي أسألك على بعض الأصناف اللي صار عليها طلب كبير وانتم كمزارعين مهم تلتفتوا إلها على الأقل حتى توفروها للناس ولمجتمعكم، وهي ذات قيمة. يعني مثلا على البروكلي والكرفس والبنجر، وإحنا صحيح هذا العام وجدناها في الأسواق بشكل جيد، لكن بحاجة إلى دعم المزارع، وأن المزارع يعرف أن هذه الأصناف مطلوبة اليوم، خاصة اللي بيعانوا من مشاكل صحية في ظل أزمة كورونا، هي ذات قيمة غذائية عالية جدا. فليش ما تصيروا تدخلوا في هذا المجال يا أبو حمزة كمزارعين كبار وتنتجوا هذه المحاصيل بوفرة؟
هذا كلامك صحيح، هذا بالنسبة للأشياء هذه، هذا حتصير على جدول المزارعين بحقه حقيقي، لأنه التشكيل حتى بزيد الربح للمزارع.
احنا بدنا المزارعين، مع احترامنا لكل المزارعين، المزارعين الكبار مثلك يا أبو حمزة، إذا اتبنت أبو حمزة أكثر.
وهذه فكرتك ممتازة جدا جدا، وحتصدقني حتلاقي أنه صار على الكلام هذا شغل كتير
أبو حمزة. احنا مع احترامنا لكل المزارعين، بدنا المزارعين الكبار مثلك،
يعني الوضع البلد الاقتصاد الصعب، لكن أشياء زي هيك بتجبه بسيطية، هذه بتقدر تجيب له منتوج اللي يستفيد منه.
يعني انت اذا حطيت الفكرة في, في, في راسك يا ابو حمزة، انا متأكد انه حتنجح 1,000,000% ان شاء الله.
ان شاء الله تعالى، ان شاء الله
ان شاء الله. طيب ابو حمزة، انا بدي اختم معك بسؤال اخير. احنا انت عارف فترة الشتاء، يعني هذه فترة الخير، وبيزرعوا فيها الناس الخس والزهرة والسبانخ وهذه الامور كلها. الان شو نصيحتك لكل واحد ممكن يزرع في بيته، عنده قطعة ارض بسيطة، شو المحاصيل السهلة اللي ما بدها عناية كبيرة وما بتغلب، وبيأكل الإنسان فيها من خير إيده أو من خير أرضه؟ شو نصيحتك في هذا الجانب؟
أول حاجة، إحنا بالنسبة إلنا كشعب في قطاع غزة، بنوبنا فخر واعتزاز إنه إحنا بنحب الزراعة والحاجات هذه. المثل البسيط، قبل ما أقول للأصحاب اللي بيسأل في الزراعة، المثل البسيط والوحيد يتفرج كيف صار المشهد شرق خان يونس قبل يومين، جرفات وحاجات، ومزارع بسيط قبالهم الله يعزك، بديش احكي يعني بدي احكيها على الهواء، بحمار وقاعد بحرص ارضه وبحرص وبزرع، وبقول للناس كلهم اصحاب البيوت وهذا، بقدر يزرع خس، بقدر يزرع فول، بقدر يزرع بازيلا، الساعه معاه موسم طويل للبازيلا لشهر ثلاثة، بقدر البقدونس الجراده، كل واحد قديش مساحه الارض في بيته بقدر يوفر حاجه منها لاولاده.
طيب حبيبنا أبو حمزة، نتمنى لكم كل التوفيق. احنا يعني دائما الله يبارك فيك. أبو حمزة طبعا أحد المزارعين اللي أنتم بتاكلوا من يعني تحت إيديهم، ويمكن ما بتعرفوه، لكن احنا في برنامج سابق سجلنا معه في أرضه مساحات واسعة من البطيخ ومساحات واسعة من البصل والبطاطا، تقدر بمئات الدلومات كما ذكر. فأبو حمزة مزارع مثالي في الحقيقة، وكل الإخوة المزارعين في خان يونس الله يعطيهم ألف عافية، يعني هم جزء أصيل من الأمن الغذائي ومن يعني الخير الموجود على موائدنا جميعا، والحمد لله رب العالمين. احنا بنقدم برنامج الآن مع الإخوة بوزارة الزراعة بشكل مباشر، برنامج خيرات بلادي، وأنا بأتشرف بتقديمه، وإحنا معادنا يعني غدا أو بعد الغد أنه نكون في خان يونس بين هؤلاء المزارعين، ونكون منهم أقرب ونسمع لصوتهم، ويعني نعزز العلاقة ما بين الإخوة المواطنين وما بين المزارعين. وبالمناسبة أول حلقة أنا كنت في مقر وزارة الزراعة، وضليت تقريبا ما يقارب من 3-4 ساعات، اطلعت برفقة أخونا أدهم البسيوني الله يبارك فيه، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، على عمل المختبرات في الوزارة، وكيف يعني بيتم إجراء الفحوصات للأشتال. كانوا مدخلين البطاطس، تقاوي البطاطس، وبيفحصوها في أجهزة واختبارات ومهندسين ومشرفين، وحتى في مختبر زراعة الأنسجة النباتية زرناه، وحتى في الإنتاج الحيواني رأينا كيف بيتم فحص البيض وبيتم فحص الدجاج، وكانوا مخدين عينات دم، كانوا يعني أخوات في المختبر المركزي. أثناء الزيارة كان يومها داخل عدد من العجول، كانوا عينات الدم مأخوذة من كل الحيوانات وبيفحصوها داخل هذا المختبر من أجل سلامة الإخوة المواطنين. حتى الحمد لله اليوم في جهاز فحص متبقيات آثار المبيدات الحشرية اللي بيتم استخدامها اليوم بطريقة صعبة جدا وفق محددات معقدة للإخوة المزارعين. فإن شاء الله ربنا يعني يحفظ المزارعين ويحفظنا جميعا في هذا البلد الطيب الآمن إن شاء الله رب العالمين. وصلنا لنقطة الختام. ألف تحية لك زميلنا العزيز محمد الشياح منور الإذاعة في يوم السبت، وزميلنا العزيز الغالي أحمد أبو سعدة من قسم الإخراج، وتحياتنا طبعا لكل زملائنا الموجودين معنا هنا في الإذاعة. أطيب تحية لكم جميعا مستمعينا الكرام، وسأختم هذا البرنامج بدعوتكم للصلاة والسلام على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلوا عليه وسلموا. السلام
عليكم. جودي يا بلادي جودي، قبل المطر يا بلادي لازم بارك والعودي، يا حراث ويا مرابع شد السكي والعودي.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى، زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bf.